Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah jami'an. Inshallah azza wa jalla yaj'al fi hadha al-majlis an-naf'a wal-barakah innahu khayrun mas'ul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nurahib bi dhayfina al-karim al-doktor Fahad ibn Salih al-Ajlan, hafizahullah. Wa huwa 'udhu hay'ati at-tadris li jami'at al-Malik Saud. Wa الشيخ يعني أراد أن نكتفي بهذا التعريف وسيتكلم إن شاء الله عن مصطلح الحرية وما يتعلق به من تطبيقات وأحكام مترتبة عليه. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب فضله وأنه يسمع المجيب. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أبا بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن دواعي سروري أن أكون وأنا حل ضيفا بساحة هذه الديوانية المباركة التي تشهد ملتقياتها السابقة على ما فيها من إثراء معرفي وعلم نافع. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجزي الشيخ سعد خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتي وحسنات الإخوة القائمين عليها. أيها الإخوة الأكارم، حديثنا عن مفاهيم الحرية، ومجرد ذكر اسم الحرية فإن موضوع الحرية موضوع جذاب وشيق وحيوي، وهناك أسباب كثيرة معاصرة تجعل هذا الموضوع من الموضوعات التي تستهوي النفوس ويعني يحرص الناس على الاستماع لها، لأنها أصبحت مجال جدل ونقاش واختلاف كبير بين الناس، إلا أنها في نفس الوقت موضوع متشعب وواسع وكبير. فيعني أي حديث حول موضوع الحرية سيكون عاجز عن الإلمام بكل ما يحتاجه الموضوع من تفصيلات، إنما يتكلم الإنسان عن بعض إشارات مهمة حول هذا الموضوع. فسأتحدث عن نقاط أراها مركزية ومهمة في موضوع الحرية، ولعل أسئلتكم ومداخلاتكم وتعقيباتكم تقوم الورقة وتزيدها فائدة وإثراء. يعني شيوع الاهتمام بموضوع الحرية في واقعنا المعاصر لها أسباب كثيرة، يعني هناك سببان رئيسيان لزيادة الاهتمام بموضوع الحرية عند عموم الناس، عموم الشباب، عموم المثقفين، فيه اهتمام كبير بهذا الموضوع. أبرز سببين لذلك هو يعني صورة الإعجاب والإشادة والانبهار بالتقدم الغربي وبصورة حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية. يعني شخصيات كثيرة تحتك بالمجتمعات الغربية، تدرس، تعمل، فينظر إلى هناك مستوى يعني في حفظ الحقوق وضماناتها وعدم التعدي عليها، مستوى يعني واضح وظاهر ومن العدل أن يذكر ويشاد ويبين. فيعني هذا النموذج في المقابل أن هؤلاء الفئة ينظرون إلى نماذج سيئة في عالمهم العربي والإسلامي من انتهاك الحريات والتعدي عليها. فوجود انتهاك في بلدانهم ووجود إعجاب في بلدان الغرب يعني أحدث ارتباك وأحدث حالة من الاضطراب في التعامل مع هذا الموضوع. فأصبح التعامل مع هذا الموضوع جزء كبير منه ليس جزءا علميا موضوعيا دقيقا، بقدر ما هو يعني هو نتاج هذه الإشكالية، نتاج أن الشخص يعني يصاب بحالة استغراب أن المجتمعات التي يراها كافرة ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر عندها عناية بهذه الحقوق، بينما يرى تقصيرا كبيرا في هذه الحقوق في بعض المجتمعات المسلمين. لأجل هذا أصبح موضوع الحرية لما يقال عند كثير من الناس، فكثير من الناس لما يتحدث عن موضوع الحرية لا يتكلم عنه بطريقة علمية قانونية حقوقية كما هي عند المتخصصين، فإنما يقصد الحرية هو رفض الظلم، العدل، إعطاء الناس حقوقهم، عدم التعدي عليهم، حفظ على كرامتهم. فهو أصبح ليس معنى علميا محددا بقدر ما هو أحيانا دافع دافع نفسي شعوري، وهذا الدافع قد يكون إيجابي عندما يؤدي الإنسان إلى أن يكون سببا لحفظ الحقوق ومنع الظلم والحيلولة دون أي تعدي على أي أحد وتجاوز أي حق كفلة الشريعة، فهذا شيء إيجابي. وقد يكون سلبي عندما يكون سبب لتحريف الشريعة وقبول مفاهيم مخالفة للشريعة، مجرد أن الإنسان شاعر بالظلم فيريد أي خلاص ولو بأساليب وطرق مخالفة للشريعة. لأجل ذلك أصبح لدينا اتجاهين، اتجاه مستعد لتبني أي مفاهيم غربية، أي مفاهيم منحرفة لأنه يراها خلاص من إشكالات معاصرة، خلاص من الظلم، خلاص من التعدي، فيقول هذا النموذج ولو كان غربيا ولو كان مخالفا فهو خير من أي نموذج معاصر. بينما وهذا طبعا لا شك أنه تأثر سلبي. في المقابل هناك فئة أخرى دعاها هذا الموضوع إلى أنها تبحث في النموذج الإسلامي، تبحث في سنة الخلفاء الراشدين، تبحث في سنة النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة أئمة الإسلام عن النموذج الإسلامي وعن الحقوق الشرعية وعن حدود الشريعة التي تكفلها للإنسان، تكفلها وتمنع يعني حدود الشريعة في منع أي ظلم يقع على الأفراد. فيعني هذا الحافز قد يؤدي إلى اتجاه سلبي وقد يؤدي إلى اتجاه إيجابي. يعني عند لما لعلنا نتجاوز هذه المقدمة نتحدث عن مصطلح الحرية. فجرى نقاش كبير عند المعاصرين حول مصطلح الحرية، هل له أصل شرعي، هل له دلالة في اللغة العربية، هل عرفها المسلمون الأوائل. والحقيقة أن هذا النقاش ليس مثمرا ومفيدا كثيرا، لأن في النهاية الحرية سواء كانت يعني استعملت بمصطلح أو لم تستعمل، في النهاية هي لها مضامين معينة، لها معنى. هذا المعنى ما موقف الشريعة منه، ما هو موقف التراث الإسلامي، التاريخ الإسلامي، سيرة الخلفاء الراشدين من هذا المعنى، بغض النظر عن المصطلح والإطلاق وما يقصد به عندما يتبادر أو ما يتبادر الذهن من إطلاقه. لأن كون المصطلح مصطلح يعني جديد لا يعني أنه مصطلح مرفوض، وكون قادم من الغرب ولا شك أنه قادم من الثقافة الغربية، كون قادم من الغرب لا يعني أنه أيضا أنه مرفوض، وإنما يدرس هذا المصطلح ويدرس مضامينه ومعانيه، فما كان فيه الخير يقبل وما كان فيه من شر وباطل وفاسد يرد. لأجل ذلك من الخطأ يعني أن يطرح أحيانا الحديث بطريقة أن هذه مصطلحات وافدة ومصطلحات غربية، وأن المفترض أن نستبدل بها مصطلحات شرعية. فبعض الناس يقول مثلا لماذا نستبدل المصطلحات الغربية بمصطلحات إسلامية؟ فبما أن هذا المصطلح بحضوره لم يكن مصطلحا في أصله إسلاميا، فلماذا لا نستبدل به مصطلحا إسلاميا؟ وهذا الكلام وإن كان غايته نبيلة ويعني دافعه يعني حسن، إلا أنه ثمة إشكال كبيرا معه، وأن هذه المصطلحات قد فرضت نفسها أساسا، فلست أنت الذي أوجدتها ولا أنت الذي سوقت لها، هي مصطلحات شائعة ودارجة والناس يتحدثون عنها، فليس من الموضوعي ولا المنطقي أن تعمي عينك وتقول هذه المصطلحات لا أتحدث فيها، وإنما سأخرج مصطلحات بديلة. لا، إنما الموقف الشرعي أن تدرس هذه المصطلحات ويبين ما هو فيها من يعني أمر مباح، أمر محرم، أمر واجب شرعي، فيعني يفكك المصطلح ويظهر ما فيه من حق وباطل. أيضا مفهوم الحرية ليس مفهوما جزئيا، إنما مفهوم عام ومركب وفي قضايا تفصيلية كثيرة. من الخطأ في أي مفاهيم مركبة أن الإنسان يبادر فيقبلها أو يبادر فيردها، لأن طبيعة المفهوم المركب، المفهوم الواسع الذي يتضمن صورا كثيرة وأحوالا مختلفة، لما تقبله كله فإنك في النهاية لابد تقبل جزء من باطله، ولما ترده كله سترد جزءا من الحق والصواب الذي فيه. ولا يصح التعامل معه باختزال، إنما يجب أن يتعامل معه بطريقة التفصيل والتفكيك وتقطيع أواصله وإظهار ما فيه من جوانب صحيحة وجوانب خاطئة وهكذا. أما التعامل مع مصطلح حرية على أنه كلمة واحدة فنقول مصطلح وافد وبناء عليه 1-2-3 أو نقول مصطلح صحيح وبناء عليه 1-2-3 كلها ستسبب إشكالية. يعني قد يتجاوز على الإنسان لما يتكلم في كلمة عابرة أو في سياق معين في السياق يحكم كلامه لا إشكال. يعني ليس منطقيا الإنسان كلما جاء موضوع حرية يفصل، إنما بشكل عام يجب أن تكون عند الإنسان وضوح أن هذا المصطلح ليس مصطلحا يعني كلمة واحدة تقبل أو ترد، إنما ثمة تفكيك وحديث تفصيلي حول المفاهيم المتضمنة لهذا المصطلح. لماذا؟ لأن الحرية أيها الأخوة الكرام فيها إشكالات. أولا أنك لا تتكلم عن حرية بمعنى واحد، فلما تقول الحرية فأنت تتحدث عن حرية سياسية وحرية اقتصادية وحرية اجتماعية وحرية دينية، وكل واحدة من هذه الحريات لها مجال مختلف وتفصيلات صحيح تجتمع في أصول معينة، لكن المجال لكل واحد من الحريات مجال مختلف. أيضا لما تتكلم حرية أنت لا تتكلم الحرية ذات مفهوم واحد، لأن عندك اتجاهات مختلفة في تفسير الحرية. يعني ليس هناك أحد في هذه الدنيا يقول بالحرية المطلقة التي ليس لها ضوابط، ليس هناك أحد في عالمنا ولا يعني يعرف أحد عاقل يقول إن الحرية هي حرية مطلقة. لأجل ذلك من الخطأ أن يقال أن الحرية في الإسلام مقيدة والحرية في الغرب مطلقة. العبارة بهذا التوصيف وإن كان قد تحمل على معنى لكن بهذا التوصيف خطأ، فليس هناك أحد يدعو إلى حرية مطلقة. الحرية المطلقة توجد في كتابات بعض الفلاسفة التي تذكر في كتب تاريخ الفلسفة عن شخصيات تدعو إلى حرية مطلقة. أما في عالم المحسوسات، عالم الواقع، عالم الحياة السياسية يعني الكتب العلمية التي تتحدث عن الحرية أي ما كان اتجاهها، فلا أحد يدعو إلى حرية مطلقة، إنما كلهم لديهم في الحرية قيود وضوابط. اختلافهم هو ما هو الإطار الذي يضبط الحرية. هنا تخرج المدارس المختلفة، فيخرج لك المدرسة الليبرالية، المدرسة الاشتراكية، المدرسة الإسلامية، وداخل كل مدرسة أيضا اختلافات. فالمدرسة الليبرالية عندها إطار عام في حدود الحرية، ثم هذا الإطار يتفاوت الليبراليون في ضبطه، لكن بشكل عام عندهم أصول عامة. كذلك الاشتراكيون عندهم حدود عامة ويتوازعون في داخل هذا الإطار. فالخلاف الحقيقي هو في المرجعية التي تحكم الحريات. أما حرية مطلقة هذه غير موجودة. لذلك لما يعرفون الحريات يذكرون الحرية هي الاختيار في حدود القانون، يقول حرية الاختيار أن يكون لك حرية الاختيار في حدود القانون. إذا ثمة قانون يقيد حريتك، وإذا اختفى القانون لم يعد لك حرية، إن أصبحت فوضى وعبث. فهناك قانون يحدد حريتك لابد من وجوده، وإلا لم يكن لك حرية. يبقى هنا إشكال، ما الحد الذي يجب على القانون أن يلتزم به بحيث أنه لا يتعدى على الحرية؟ القانون لابد منه، وهو أخطر شيء على الحرية كما يقولون. هنا تبدأ المدارس المختلفة في تقييد وضبط هذا القانون. هناك مدارس متباينة. إذن هنا الإشكال الحقيقي مع مفهوم الحريات، وهو ما المرجعية التي تضبط لنا حدود الحرية. فنحن في نوقن تماما أن الحريات يجب أن تكون مؤطرة ومقيدة بحدود الدين والثقافة والهوية التي ينتم إليها، وهي الدين الإسلامي والفقه، ونرجع في ذلك إلى الفقه وإلى تراث العلماء وإلى الكتاب والسنة ونحو هذا. وثمة اتجاهات أخرى ترى أن الحدود تكون بطريقة مختلفة. لأجل ذلك من التضليل الإعلامي الذكي، وإن كان باطل لكنه تضليل ذكي، أن الاتجاه الليبرالي يحرص على جعل أي تفكير الحرية يخالف مرجعيته يجعله انتهاكا لأصل الحرية. فلما يأتي شخص يقول أنا عندي حدود الحرية بناء على مرجعية الإسلامية، مباشرة ما يقول له نتناقش في الحدود، هل حدودك صحيحة أم حدود الصحيحة؟ لا، إنما يقول أنت تنتهك الحريات. أما حدوده هو الحريات لا تعد انتهاكا، فهو يجعل الحرية هي فكري أنا ومرجعيتي أنا، فكأنه أي مرجعية أخرى للحريات فهي انتهاك الحرية، لأنه في الحقيقة هي تفسير أو هي مرجعية الحرية. فالمنطق المنطق يعني التصرف المنطقي الصحيح أن يقنعني بحدوده، فيقنعني أن الحدود الليبرالية والمرجعية الليبرالية هي المرجعية الصحيحة لضبط الحريات، وأنا أقنعه بأن الحدود الإسلامية هي الحدود الصحيحة. أما أن يقفز على هذه الجزئية فيجعل أي قيد خارج قيد الليبرالية هو انتهاك الحرية، فهذه مغالطة، مغالطة علمية ومنطقية. وللأسف أن بعض الأفاضل وبعض الأخيار يعني يتأثر بهذه الحملة أو الإعلامية الضخمة أو المكثفة على هذا الاتجاه، فيضطر أنه يحرف بعض مفاهيم الشريعة في الحريات. لماذا؟ لأنه يرى أن الحرية مكتونة في الإسلام، فكيف تخالف الحرية؟ وفي الحقيقة أنها لم تخالف الحرية، إنما خالفت المرجعية الليبرالية، الحدود الليبرالية. فإذا أنت قلت أنا أدعو للحرية أو الإسلام لا يعارض الحرية، فيجب أن يكون مفهوم هذا الكلام لا يعارض الحرية التي هي ماذا؟ الحرية المكفولة في الشريعة. أما يقول شخص الإسلام لا يعارض الحرية، إذن الحرية وش بتصير؟ هي من الشريعة. ثم يقول بعد ذلك الحرية قبل الشريعة، كيف تكون الحرية داخل الشريعة وفي نفس الوقت هي قبل الشريعة؟ إذن أنت مضطر إن ثمت حرية متجاوزة للشريعة تريد أن تجعلها كتوطئة لتحكيم الشريعة، بغض النظر عن هذا المفهوم. يعني لن أناقش فكرة أن تحكيم الشريعة لا يمكن تطبيقه، فتضطر إلى أنك تهيئ حرية معينة حتى تحكم الشريعة. هذا يعني موضوع كبير ولا أريد أن نخرج إليه، إنما نقصد خطأ العلمي لما الشخص يقول أو رقم واحد الحرية تكفلها الشريعة والحرية تعارض الإسلام، ثم يقول الحرية قبل الشريعة. فالعبارة الثانية أقر أن ثمة حرية مخالفة للشريعة، وهذا هو الصواب، أن ثمة مرجعيات الحرية. وفي العبارة الثانية جعل كل حرية حتى مرجعياتها الليبرالية تخالف الشريعة، وهذا خطأ علمي وموضوع يسبب يربك الشخص في موضوعات كثيرة. هذا إشكال كبير في معالجة مفهوم الحرية، أن ثمة حريات ذات مرجعية مختلفة. يحرص الاتجاه الغربي والاتجاه الليبرالي على تقديم نفسه هو الممثل الوحيد للحريات، ومع ذلك فهو انتهاك الحرية بغض النظر عن أي مرجعية لهم. الإشكالية أيضا أن الحرية الليبرالية المتأثرة بالثقافة الغربية، يعني الحرية الغربية متأثرة بسياقها الثقافي والتاريخي، لا يمكن الإنسان يفهم مفهوم الحرية في الفكر الغربي إلا لما يقرأ التاريخ الغربي. فأيما كان توصيفنا للحرية، هناك مشكلة عميقة في النظام السياسي الغربي، وهو الصراع بين الدين والنظام السياسي والدولة. هذا الصراع هو الذي كان يعني مسيطرا على موضوع الحريات في الثقافة الغربية، فصراع طويل امتد مئات السنين، يعني حصل فيه تطورات وتغيرات كبيرة، فصار فيه علاقة معينة مع الدين، فيه اشتباك والتباس وخلل في التعامل بين الدين والدولة، الدين والنظام، الدين والسلطة، فيه إشكال. فأصبحت رؤاهم في الحريات مبنية على هذا السياق. يعني متفهم جدا الاختلافات اللي حصلت في تاريخهم، لأن عندهم دين معين وتاريخ معين، حصل إشكال، هم يعني جالسين يحلون إشكالية معينة في واقعهم. غير مفهوم بالمرة أن الإنسان في ثقافة مختلفة وتاريخ مختلف ودين مختلف يستحضر نفس الإشكالات ويطور ويغير نفسه ومجتمعه ونظامه بناء على نفس التحولات اللي حصلت في النظام الغربي. ف يعني الدين في الثقافة في وضعيته في النظام السياسي الغربي يختلف تماما عن الدين في النظام السياسي الإسلامي. خذوا مثلا موضوع تحكيم الشريعة. يعني يقدم بعض الناس تحكيم الشريعة وكأنها لغز معقد صعب. الشريعة لمفهوم من؟ وإيش مفهوم الشريعة؟ ليس هناك طريقة معينة للشريعة. وكلام يصور كأن تحكيم الشريعة هذا يعني جاءنا من شيء يعني هو تطبيق مشاز وغريب ولا نعرفه. بينما الحقيقة في ثقافتنا وتاريخنا أن الشريعة كانت هي المحكمة بغض النظر عن التطبيقات وصوابها وضعفها، كانت هي المحكمة خلال 13 قرن. يعني قبل عهود الاستعمار قامت عشرات بل مئات الدول وفي أمصار مختلفة وعصور مختلفة في المشرق والمغرب وأشكال وألوان متعددة، لكن لم يعرف بتاتا أي دولة لها مرجعية مختلفة عن مرجعية الشريعة. وكل ما يحصل من ظلم وطغيان وتعدي وتجاوز ما كان يقدم للناس على أنه نظام جديد مخالف للإسلام. فمن أين جاءنا الخوف من هذا المصطلح وترويع الناس به وكأنه شيء غريب ما نعرف كيف نتعامل معه؟ الحقيقة أن النظام الآخر هو المخيف. أي نظام آخر ليس ملتزما بالشريعة هو نظام مخيف، هو الذي لا نعرفه إلا من 50-60-100 سنة فقط. بينما يعني طبيعي جدا أنه يكون مخيفا بالنسبة للثقافة الغربية لأنه تم تصراع طويل مع هذا الدين أنتج تصور واضح في التعامل معه. ولأجل ذلك موضوع الحريات يعني في الثقافة الإسلامية يعني يجب أن لا يكون فيه أي نزاع أنه الحرية تكون مقيدة في الشريعة، شيء مفهوم جدا وعامة الناس يتقبلونه. إنما الذي يشك فيه ويلتبس عليهم فيها محصورة تأثر بشكل أو بآخر بالثقافة وضغط الثقافة الغربية. هناك عدة إشكالات تواجه بيان الحرية الشرعية عندما نقدم للناس الحرية الشرعية حسب التصور الإسلامي حسب يعني الأحكام الشرعية الفقهية. ثم عدة إشكالات عدة أوائق عدة تحديات تقف دون اقتناع بعض الناس ودون توضيح الصورة الحسنة لهذا الأمر. الإشكال الأول هو حاجة المفاهيم الشرعية المثالية إلى واقع وتطبيق مثالي. يعني إذا لم يكن ثمة واقع تطبيقي مثالي رائد ومميز للنظرية التي تتكلم عنها فإنك ستجد فئة كثيرة من الناس ترفض هذا. لأجل ذلك سبب قناعة كثير من الناس من المفاهيم الغربية ليس جمال النظرية ولا قوتها بل قوة الثقافة والحضارة الغربية نفسها. فالقوة المادية الغربية في الاقتصاد والسياسة والجانب العسكري والمادي جعل مفاهيمها تلقائيا تتمدد وتنفذ وتؤثر. فأصبح النقاش العلمي العقلاني مع المفاهيم غير مؤثر لأن الواقع بيد الأقوى والمتغلب. فلا يماحك ولا يجادل كثيرا عن كلامها النظري. بينما إذا ضعف الواقع فمهما كان النظرية جميلة فإن الإقناع بها يكون في تحديات في عوائق. وهذا طبعا أقوله كتفسير وليس كعذر. ليس عذرا لأحد أبدا أن يتملص أو يتنصل أو يبتعد عن قبول بأي حكم شرعي بناء على أنه رأى أحد من الناس أخطأ فيه أو رأى جماعة بالغت أو رأى تيار أخطأ. فأخطاء الناس وعيوبهم وزلاتهم ومظالمهم ليست عذرا لأي أحد أن يتجاوز الشريعة، بل هذا أحيانا من التمحيص والابتلاء. هل أنت فعلا تتبع الله وتتبع مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا تتبع أهوائك بحيث أن إذا رأيت الجو العام يدعم فكرة معينة قبلتها وإذا رأيت الجو العام يرفضها ترفضها؟ هل هذا هو المؤثر أم أنك تريد مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف أهواء الناس جميعا؟ هنا يبقى الامتحان والابتلاء. أيضا هناك إعراض أو تقصير كبير في إبراز المفاهيم الشرعية الحقيقية، فثمة تقصير كبير في إبرازها عند الناس، في مقابل أن ثمة تحريف وتبرير لبعض الظلم وبعض الإخطاء التجاوزات باسم الشريعة. فأصبح كثير من الناس لما تقول الحرية وفق الشريعة مباشرة يرتبط بذهنه صور مخالفة للشريعة وصور محرمة، فهو يرفض هذا الكلام العلمي الصحيح بناء على وجود صور خاطئة. وهذا أيضا أقول تفسير لتصحيح الصورة ولفهم الواقع، لكن ليس تبيرا لأي أحد يتجاوز الشريعة لأي سبب. طيب المحور الأخير في هذه الورقة، وقد يطيل فيه نوعا ما لأنها أساسي، ويعني استميحكم عذر الورقة قد ما تكون ما حرصت على ترتيبها الترتيب يعني منطقي، لما تحدثت بشكل غير مرتب عمدا، لأن الموضوع الحرية ليس موضوع واسع، فمهما يعني تعمد الشخص التقسيم موضوع المنطقي لم يوفي حقه. هناك محاولة للتقريب بين المفهوم الليبرالي للحريات والمفهوم الشرعي للحريات، وهي تسمى عند بعض الكتاب وبعض الإسلاميين المعاصرين أسلمت الليبرالية، أو محاولة يعني إحداث مواءمة بين الثقافة الليبرالية والثقافة الإسلامية بحذف وتجسير مناطق الاعتراض والإشكال. وللأسف أن التجارب الواقعية تثبت أن المواءمة والتقارب بين الثقافتين لا تكون حقيقة تقارب بقدر ما يكون تقريب للثقافة الإسلامية للتيار الليبرالي. ففي الحقيقة أن كثير من أو غالب هذا الاتجاه هو قبول بالثقافة الغربية كما هي، ومحاولة يعني تجاوز بعض الأحكام وتبريرها وتأويلها بحيث لا تتصادم بشكل مباشر مع هذه يعني المفاهيم. وثمة قناعة عميقة لا أقول عند التيار الإسلامي أو القريب من التيار الإسلامي، بل حتى عند التيار العلماني، بل عند متطرفين علمانيين، ثم قناعة عميقة أنهم يجب عليهم أن يقدموا أنفسهم وأفكارهم من خلال النص الشرعي نفسه، وأنهم لا يجوز لهم ولا يصح أن يقدموا أنفسهم على أنهم معارضين للشريعة، لأنهم يعرفون مكانة الشريعة في نفوس الناس، وأن عامة الناس ولو وقعوا في معاصي وتقصير وآثام وغيرها، فإن انتماءه العام يزيد أو ينقص لا يمكن أن يصل لحد ترك الشريعة مطلقا أو قبول عدائها أو قبول رفضها مباشرة إلا في أقليلة، لكن عموم المجتمعات الإسلامية عندها تعظيم للشريعة. فالشخص الذي يقدم نفسه على أنه ند لها و يقدم رؤية في مقابل رؤية الشريعة، فإنه تلقائيا سيحترق اجتماعيا، وسيكون قبوله في الصفر وفي الحضيض. لأجل ذلك أصبحوا يقدموا أنفسهم على أنهم يعارضون مفهوما للإسلام، وليس يعارضون الإسلام أنفسه، وأنهم خصوم للتيارات الإسلامية وليس خصوم للإسلام نفسه، وأنهم ينازعون المشايخ والعلماء وليس ينازعون الإسلام نفسه. نعم ثمة فئة ليس لديه مشكلة مع الإسلام حق فعلا، وقد تكون لها مشكلتها مع التيارات أو مع الجماعات أو مع العلماء بغض النظر عن تقويمنا لهم، لكن ليس عندها مشكلة مع الإسلام. لكن فئة أخرى لا شك أن إشكالياتها مع التيارات الإسلامية ومع العلماء ومع الجماعات مشكلة مع الإسلام نفسه، فهم أساسا إنما عادوا التيارات وصارعوها وخاصموها لمفاهيم شرعية متفق عليها. فحصل هناك محاولة إلى أسلمة المفهوم الليبرالي، فتأتي البحث عن أي أحكام إسلامية ومحاولة إخراجها، أي حكم يصادم الثقافة الغربية يحاول إبعاده. وهناك طبعا أصول شرعية كثيرة أذكرها اختصارا، وسأركز على عنصر واحد فقط، يعني مثلا الاستدلال بقوله تعالى لا إكراه في الدين على أن الشريعة ليس فيها أي قيد على الحريات العامة كما هي في الثقافة الغربية. الاستدلال بالآيات المكية كقوله تعالى لست عليهم المسيطر، قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وغيرها من الآيات إن عليك إلا البلاغ وغيرها. الاستدلال بحرية المنافقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إساءة المنافقين وكانوا يتكلمون وحكى القرآن كثير من آيات من أفعال أقوالهم، ومع ذلك ما عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام. الاستدلال بأحكام أهل الذمة وغيرها من أصول كثيرة شرعية. يعني المجال لا يتسع النقاش التفصيلي مع كل واحدة، إنما سأكتفي بأصل واحد فقط، وسأناقش علميا لأثبت فعلا الخلل العلمي الموضوعي في التعامل مع موضوع الحريات بهذه الطريقة، وأن الشخص لما يستدل بهذه الطريقة فهو في الحقيقة لم ينطلق انطلاقا علميا من آيات وأحاديث فأخطأ، إنما ثمة الضغط عليه لتبني مفاهيم وافدة فأصبح يستدل بشكل عشوائي عبثي غير علمي. ويعني نموذج واحد يقاس عليه بقية النماذج. النموذج هو استدلال بقوله تعالى لا إكراه في الدين، ووجه الشاهد أن هذه الآية عامة تعم أي إكراه، فالله سبحانه وتعالى بنص القرآن القطعي وبعموم القرآن الظاهر الواضح نفى وجود أي إكراه في الشريعة، وعليه فأي أي شخص يكره أحد ويمنع عن حريته فهو مخالف للقرآن، وبناء عليه الشريعة كفلت كافة الحريات. ويعني يأتي معها نفي مثلا موضوع حد الردة، لماذا؟ لأنه حد الردة خبر أحد يخالف صريح القرآن وقطعية القرآن، عندنا خبر ظني في مقابل خبر قطعي، والعلماء يقولون إذا جاء الخبر الظني يقدم القطعي يقدم على الظني، وهذا خبر أحد ويخصص بعموم القرآن، وتأتي الشواهد الفقهية تخريجها على هذه المسألة. الملفت أيها الأخوة ما هو الملفت؟ أن آية لا إكراه في الدين اختلف الفقهاء والمفسرون رحمه الله في تفسيرها إلى سبعة أقوال، وفيها أقوال بعيدة ليس فيها قول واحد فقط يقول إن هذه الآية تشمل حرية الردة أبدا، بل ولا يعني أنا تعمدت أتتبع المعاصرين الذين يقولون بهذا القول، كان في بالي أريد من هو أقدم شخص تبنى هذا الرأي، لأنهم هم يستدلون بأقوال المفسرين وفقهاء وعلماء، فأريد ما هو أقدم نص استدلوا به يفسر لا إكراه في الدين. النتيجة الغريبة أنه ليس هناك أي شخص متقدم بالمرة، يعني ليس هناك أحد من المفسرين ولا أحد من أصحاب المذاهب الفقهية الأربع ولا غيرها، ولا من المجتهدين المتقدمين، ولا من أصحاب المذاهب يعني الفقهاء المتأخرون، ليس هناك أحد بالمرة قال إن لا إكراه في الدين تشمل حرية الردة، إنما هذا القول أصبح شائعا جدا عند المعاصرين، لكن عندما ترجع فقط 100 سنة لا تجد أحد يقول هذا القول. ف طبعا قد يكون شخص هذا اجتهاد وتقدير ولا تضيق على العقل، انا لا اتحدث عن لا اضيق ولا اوسع على احد، انما اسال العاقل. 13 قرن وفقهاء متباينين الاتجاهات والاختيارات والمدارس وفي المغرب والمشرق، اعطني فقيها واحدا عالما واحدا مفسرا واحدا قال بكلامك هذا، مع ملاحظه ان الفقهاء يختلفون حتى في المسائل التي فيها نصوص، تجد مساله فيها نص في الصحيحين متفق عليه ويخالفه بعض الفقهاء، إما لأنه لم يبلغ النص أو لأنه يرى أن ثمة نص أرجح منه أو إلى غيره، بينما هذه المسألة ليس لها أي حضور. الملفت أن بعض المعاصرين يقول هذه الحرية فيها عشرات الآيات، لاحظ كم آية؟ عشرات الآيات، يعني حنا قدامنا 40 آية، 40 آية، يعني هذه المسألة لو عندي 40 آية معناها أن الحكم يجب أن يكون مقطوعا به عند أهل الإسلام مثل التوحيد، صح؟ يعني التوحيد 40 آية بحجم التوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، هذه الأصول الكبرى التي ممكن تطلع منها 40 آية. الملفت 40 آية ولا واحد من الفقهاء قال بها. طبعا نحن نتحدث 40 آية في القرآن يا جماعة، ليست في التوراة والإنجيل نقول الفقهاء ما عرفوا بها، يعني 40 آية المفسرين والفقهاء يتناقشون في حروف القرآن ودقائق الإشارات القرآنية، ما انتبهوا 40 آية كلها تدل على الحرية ولا واحد، يعني مفترض على قناة يكون معنا قول جمهور الفقهاء، قول مذهب، أبدا قول مختلف تماما، وهذا يعني العاقل يعرف نتيجة بديهية أن هذا قول ليس من أقوال أهل الإسلام بالمرة، أن قول مخالف الإجماع قطعا، وأن هذا القول لم يقله فقيه سابق، لأنه يعرف أن من قال بهذا القول فإنه سيهدم أصول كثيرة من الإسلام. لا يمكن فقيه يفهم لا إكراه في الدين أنه لا يوجد أي إكراه في الإسلام، لأنه سيعرف أن بعدها بكم سورة سيجد حد السارق، كيف لا إكراه في الدين؟ وبعدها بكم سورة سيجد حد الدين، وسيجد واجبات ومحرمات وأصول شرعية كثيرة، فما يمكن يهدم الإسلام كله من خلال فهم خاطئ في الآية واحد. أوضح مثال آخر في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا. كثير من المعاصرين يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن من آمن بالرسول ولو كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يدخل الجنة حتى ولو كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من آمن بالله واليوم الآخر ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا. يعني لما تقرأ الآية وليس عندك أي معرفة بأي شيء في القرآن، يعني نفترض أن واحد فتح المصحف لا يعرف إلا هذه الآية فقط، ولا يعرف شيء من السنة، ولا يعرف شيء أبدا، ما رأيكم؟ هل فهمه مقبول ولا لا؟ واحتمل إذا ما عندك إلا هذه الآية فقط، قد يقال أن الإيمان هنا يشمل الإيمان بالرسول وبالإيمان بمن كان قبل الرسول وبعد الرسول، المهم تكون مؤمن ولو كفرت بالرسول. لكن أي واحد يعرف القرآن يعرف أن هذا الفهم اللي تقول ممكن سيهدم القرآن كله، سيكون أمامك عشرات الآيات، عشرات الحقيقة، ستكون الآيات غير مفهومة. بل لو جاءت يهودي ونصراني بيقول لك أنت لم تفهم القرآن، فقطعا هذا الفهم وإن كان خيالا ممكن، بس الإنسان لا يفهم بخياله، إنه يفهم بحسب سياق القرآن. فلفظ الإيمان، لفظ الإيمان في القرآن ليس لفظ الإيمان عندنا أو عند المعاصرين، وهو الإيمان بالربوبية، أو إذا قالوا شخص مؤمن يعني شخص غير ملحد، لا، لفظ الإيمان لفظ الشارع ما هو؟ قد يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كفار مسلمين. يعني آيات كثيرة كلها تقال كفر إسلام، إيمان كفر، ما في مرتبة في الوسط، إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إيمان صحيح كفر، هذه الصورة غير موجودة تماما، بل تناقض قطعيات القرآن يقينا. من أين جاء هذا الفهم الثالث؟ جاء من شخص يعني يستخرج فهم من ذهنه بدون أن يقرأ القرآن، ولأجل ذلك لم يقله أحد من فقهاء الإسلام من قبل أبدا، نفس طريقة نفس لا إكراه في الدين، ليس ولا أحد من فقهاء الإسلام ولا أنفسه ولا علماء يقول إن في هذه الآية مثل ما يقول بعض المعاصرين. طبعا أنا تعمت العبارة هذه، لا يوجد، مع أنها عبارة علميا ليس جميلة أن تتكلم تقول الناس لا يوجد أبدا. لماذا؟ لأنه لو طلع لك واحد اسم سقط كلامك كله، صار ما له أي قيمة، صار كلامك عبثي. يعني أنت تورط نفسك لما تقول للناس أعطوني أي اسم، لكن لأني موقن تماما ليس هناك أي اسم، و يعني جزما لأن هذا القول مخالف لمنهجية الفقهاء تماما، فليس هناك أي اسم بتاتا، لأن هذا القول لا يقول أساسا أي شخص يعني درس الشريعة أو قرأ القرآن، إنما هو من تأثير الثقافة الغربية ومدارسها وإعلامها وحضارتها، فأثر بعض المسلمين فأخذ يتبنى بعض الآراء ويشتهد فيها، قد يكون مخطئ معذور متأول، هذا موضوع آخر. طيب، يعني هذا يعني ذكرته كنموذج للتحريف الذي يحصل في مفهوم الحرية عندما يأتي الشخص بأي دليل ويستدل به، يريد يشعر أنه بهذه الطريقة يحدث مواءمة بين الشريعة والفقه والمفهوم الليبرالي، والحقيقة أنه يعني يقع في إشكالات كبيرة، وسيجر المنحرفين عليك أكثر. يعني بعض الناس لما يحتك بالثقافة الغربية يحرجونه بمسائل فقهية معينة، حتى يتجاوز هالإشكالات يقول هذه ليست الإسلام، فيشعر أنه لما يقول ليست الإسلام أنها إيش؟ يعني خلاص، يعني سلمنا من الاعتراضات. بينما العاقل من خصوم الشريعة خصوم الإسلام سيأخذ كلامك هذا إدانة عليك لو كنت عاقلا. كيف؟ لما يقول شخص حد الردة ظلم وعدوان واستبداد وطغيان و إلى آخره، والصحيح الذي دلت عليه الشريعة و هو عدم نفي الحرية المطلقة وإلى آخره، أي شخص عاقل سيقول لك بكل هدوء: أنت أقررت أن حد الردة عيب وسوء وانحراف وانتهاك لحقوق الإنسان، صح؟ بيقول نعم. طيب، الذي أعرفه أن قول فقهاء الإسلام أنه من ضمن الشريعة، وهم أعرف منك وأكثر عددا منك وثقة الناس بهم أكثر، واعتقاد عموم الناس مخالف اعتقادك، في النهاية زاد واحد زاد واحد النتيجة أنك أقررت الشريعة ناقصة وفيها إشكال، فأنت تزعم الدفاع، فحقيقة لك أدنت الشريعة وطعنت فيها وأسأت لها لا دشر. وهنا إشكالية الدفاع الباطل بالباطل، يعني قد يكون الشخص غير قادر على الدفاع عن الشريعة لأن مثلا شبهة جديدة عليه، أو لأنه لا يملك لغة مناسبة، أو لأنه لم يتعود، ليس بالضرورة تدافع. يعني قد أنا مثلا قد يرد علي شخص إشكال ما أستطيع أجاوب عنه، الحل أني أغير الحكم الشرعي حتى أقدر أجاوب، وإلا أن يبقى الحكم كما هو وأعترف لك أني ما أملك جواب. يعني دعني أفكر، ربما غيري يجيبك، أنا ما أملك الجواب الآن. ليس بالضرورة أنك تشعر أن أي حكم شرعي فأنت لابد تجيب عنه، وإذا صعب عليك الجواب لابد يتغير الحكم حتى يكون متوافق مع يعني مع الجواب. لا شك ان هذا يعني ليس منهجا علميا، وهو سيسبب اشكالات كبيره في يعني تحريف احكام الشريعه. فيجب الانسان يحافظ على مفاهيم الشريعه كما هي، يحافظ على احكام لا يتعرض لها. اذا جاء موقف معين، ظرف معين، اصبح تطبيق الشريعه تنزيل احكام يسبب ضرر، يسبب ضرورة، في ضروره، في عدم استطاعه، هنا تاتي احكام الضرورات والمصالح الشرعية ومراعاة الزمان، أحكام لها ضوابطها ولها سياقها الفقهي والفقهاء يراعونها، لكن لا تحذف وتغير الشريعة بناء على الواقع، ولا تعطل الواقع استمساكا. يعني هناك اتجاهين: اتجاه لا يضارب الواقع، يريد أن يطبق كل الشريعة وكل أحكامها بغض النظر عن استطاعة، عن ضرورة، عن مفاسد، عن مصالح. وهناك اتجاه آخر لا، يريد أن يجعل الشريعة منسجمة مع الواقع، فأي حكم يسبب إشكال ينفي من الشريعة. ما الذي نفاه من الشريعة؟ هو أن الواقع لا يقبله، فإن قبل الواقع سيرجع الحكم ويزول إشكال عليه. يعني الموضوع واسع ومتشعب، ولو فتحنا يعني مسائلها ربما يطول المجلس. أكتفي بهذا القدر، ويعني لعل ما في مداخلاتكم وتعقيباتكم وأسئلتكم تكون يعني مقومة للورقة ومسددة لأي خلل أو نقص. شاكر لكم مقدما على إنصاتكم وتفاعلكم.
أحسن الله إليك، شكرا سعيد إنه سمع مجيب. يعني في أنا أمتغل شخص مساعدة خاصة، لكن هناك سؤال ألا ترى يا ربيت الشيخ أن يعني سبب كبير من أسباب وجود مثل هذه المناقشات والمجادلات والمصطلحات وغيرها هو التقصير في بيان مثل هذه الحقوق أصلا التي هي موجودة في الشريعة؟ يعني بعض يتكلم عن الحرية مفقودة، والسبب أنها أصلا ما تكلم عنها سابقا. صحيح. بعضهم مثلا يتكلم عن المجتمع المدني والدول المدنية ويذكر جوانب إيجابية فيها، هي موجودة أصلا في الإسلام.
صحيح.
فيأتي فيها نفي مطلقا فيجر عليها غيرها، ما تعليق
فهم. جميل. طبعا لا شك، وربما ذكرتها في الورقة لكن بشكل مقتضب، أن ضعف النماذج التطبيقية، تقصيرنا في إبراز المفاهيم الشرعية ومواقف الصحابة والتابعين وسنة الخلفاء الراشدين، التقصير الكبير يساهم يعني بشكل سلبي على يعني قبول الانحرافات المعاصرة، لأن ثمة فئة من الناس لا تفهم الحريات في الإسلام إلا بشكل مشوه، فهو يعاديها ويحاربها بناء على هذا التشويه. وأكدت أن هذا ليس عذرا لهم، إنما هذا تفسير يفيدنا في ضرورة الإبراز هذه المفاهيم والدفاع عنها وتشرح شرعها ليكون عذارا للناس كلهم. لكن لا شك أن التقصير فيها سيكون سببا في يعني قوة المفاهيم المخالفة للشريعة.
بارك الله فيك. هنا يقول هناك من الشباب من يحكم الحرية على أنها أن تعمل ما تريد من تجاوزات عن الدين وليس لك أن تتدخل وتنكر ما يعمله غيره، فيقول هذه حرية شخصية، فكيف ترد على من يتبنى هذا؟
طبعا هذا هو يعني حديث الورقة، وهو الحرية تعني الإنسان يكون مطلق التصرف إلا في حدود القانون، يعني كل ما هو الحدود هنا تفاوت. فالذي يقول لك أنا لي حرية شخصية ولو خالفت الشريعة هذا مفهوم الليبرالي، والذي يقول لك لك حرية ما لم تخالف الشريعة هذا هو المفهوم الإسلامي. ولاحظ احنا ما نقول لك الحرية إلا في حدود الشريعة، بمعنى الأصل هو الإباحة والسعة والرحمة والإطلاق، وهذا دائرة واسعة جدا، إنما دائرة الحدود هي دائرة ضيقة مقارنة بدائرة السعة. وهذا يذكرنا بالعبارة المشهورة، عبارة لما قال أحد الناس للفقيه الحنبلي المشهور بن عقيل رحمه الله، لما قاله لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فصحح له العبارة وقال لا، ما لم يخالف الشرع فهو سياسة شرعية. وبالتالي لا نقول كل مصلحة يجب أن تكون موافقة للشريعة، إنما نقول كل مصلحة هي موافقة للشريعة إن لم تخالف الشريعة. فأي مصلحة ولو لم تكن جنسها أو أحدها منصوصا عليه في الشريعة أو جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، إذا لم يكن ثمة نص يمنع من هذه المصلحة فهذه المصلحة معتبرة. وهذا يجعل باب واسع من الاستفادة من التجارب الحديثة، الوسائل المعاصرة، التجارب الحديثة حتى في موضوع الحريات وحفظ حقوق الناس، هذه باب الأصل فيه الإباحة ما لم يخالف حدود الشريعة. إذن فلن يكون حالنا رفض لكل ما عند الحرية الليبرالية، إنما هو رفض لما يخالف الشريعة. أما ما فيها من أدوات ووسائل وطرق وتجارب ناجحة ونافعة وتحفظ الحقوق وتضمنها، فلا شك أنها لا أقول مباحة بل يجب الاستفادة منها، وهي من جنس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحفظ الحقوق واجب، فالأدوات التي تحفظ هذه الحقوق يجب الاتيان بها ولو كان في أصلها مباح، لأنها أصبحت ليست مباحة مطلقة إنما أصبحت وسائل تحفظ الحقوق فيجب الاستمساك بها.
بارك الله فيك. هنا يقول هل من مؤلفات تهتم بمفهوم الحرية؟
هي الحقيقة يعني هناك مؤلفات كثيرة جدا، وهو طبعا موضوع حيوي واسع متشعب وجرى فيه نزاعات كثيرة، فطبيعي هناك حديث واسع جدا في هذا المجال. يعني ما استحضر حقيقة، يعني الكتب كثيرة ما أدري كيف أقسمها، لكن استحضر الآن دراسة حديثة وأرى أنها محكمة ويعني بيّت بشكل متميز الفروق الواضحة بين مفاهيم الحرية، هي رسالة الشيخ سلطان العميري فضاءات الحرية، وهو يعني صدر قريبا العام الماضي، كان طبع العام الماضي، فهي رسالة حقيقة جديرة بالقراءة والاعتناء، وغيرها من دراسات كثيرة جدا. يعني يصعب يعني حصر المفهوم الحرية بحقيقة دراسات معينة، لأن موضوع واسع. فضاءات الحرية.
في قضية ما ذكرت أحيانا، قضية التعامل الذكي بالتيار الليبرالي ونحو مع قضية الحرية، قضية يعني جعل الناس في إطار معين من حدود الحرية لا يقبلون أنه يعتد عليه وتعدى. للأسف هذا التعامل الذكي يقابل أحيانا بتعامل ساذج من التيار الإسلامي في مواجهة هذه التعاملات. ولذلك يعني عندنا أزمة كبيرة جدا في أننا أيضا لا نعرف أحيانا الحدود، ما هي الحدود الحرية التي نتعامل معها، وما هي الحرية المسؤولة التي نستطيع أن نربي شبابنا ونربي أنفسنا أيضا عليها. لذلك كان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحلال بين والحرام بين، هذه أنا أظن هذا من أساس التربية على قضية البرية المسؤول، أن هناك أشياء لا يقبل الاعتداء عليها، وهناك جانب من التبادل الذي قد يكون هناك مجال فيه للنقاش. ولذلك أحيانا يعني الذي يجعل كثير من شبابنا يأخذ ردة فعل من الإسلاميين أحيانا وقضية تعظيم أمور مختلف فيها وأمور قابلة أخذ الرد على حساب أمور يعني أحيانا يعني لا يقبل أن نناقش فيها. يعني مثلا قضية الردة أصبحت مجال التسامح أحيانا في قضية النقاش على حساب أحيانا القضايا هي أصلا يعني هي التي قد يكون فيها الأخذ والرد. هذه قضية إشكالية كبيرة جدا في قضايا تعاملنا وتضخيم أشياء على حساب الأشياء.
تسمح لي بس يعني حقيقة أن الشيخ جزاه الله خير يعني قدم يعني ليس مداخلة يعني من محور مركزي وأساسي، وهو لا شك أن التقصير في عدم تقديم المفهوم الشرعي للحرية يسبب تشويه كبير لمفهوم الحرية عند كثير من الناس، و يعني هنا يجعلنا نفرق بين الأمرين، إنه ضرورة مراعاة الخطاب السياسي أو كيفية نقدم الموضوع، وهذا أحيانا مهارة أخرى. يعني قد يكون المفهوم الذي تقدم مفهوم شرعي صحيح، لكن أحيانا تقدم أنت بطريقة أو بلغة أو في سياق زمني أو مكاني يفهم بشكل خاطئ، فأنت لم تحرف الشريعة ولم تعارضها ولم تخالفها، لكنك قدمتها بشكل خاطئ. وهنا يجعل يعني يجب أن يميز الشخص بين أمرين، أولا أنت الحق الذي تدافع عنه، والمرتبة الثانية كيف تدافع عنه. فهذا الخطاب الأول خطاب شرعي محض، والخطاب الثاني خطاب سياسي، يعني كيف أقدم هذا المفهوم. فقد أو أنا أتكلم بشكل شرعي صحيح، لكنه في زمان أو مكان أو سياق معين يكون سببا لعدم فهم ما قلت. فأنا أقول أنا لم أقصد وأنا قصدت، لكن العبرة أنه كيف قدمت هذا المفهوم. من أجل ذلك كان حديث السلفي عند الصحابة رضي الله عنه، إنك لم تحدث قوما حديثا لا يبلغ عقوله إلا كان بعضهم فتنة، حدث الناس بما يقول أتريد كذب الله ورسوله. يعني نستطيع نستلهم من هذا المعاني أن الشخص قد يحدث الناس بطريقة أو بأسلوب يكون هو أصلا سبب لتنفير الناس وليس إقناعهم بالشريعة. ويعني حقيقة المداخلة يعني أثارت في بالي أسلوب، يعني أنا أرى أنه أسلوب غير حميد إعلاميا يقدم بعض الأفاضل، وهو أنه يدعو إلى تحكيم الشريعة في نفس الوقت يحارب الديمقراطية مطلقا. فيقول مثلا نحن نريد تحكيم الشريعة ولا نريد النظام الديمقراطي، فهو يريد معنى شرعيا صحيحا، وهو أنه يرفض التشريع المخالف للإسلام في الديمقراطية، يعني يرفض أن يكون للناس حرية اختيار أي شيء ولو خالف الشريعة. لكن تقديم هذا المعنى أنا أقبله لما تذكره مثلا في سياق بحث أكاديمي علمي وقبله وبعده يشرح المقصود، فالعبارة مستقيمة. أما تذكرها في خطاب إعلامي فكأنك تقول للناس أنا لا أريد انتخابات ولا برلمانات ولا رقابة على المال العام ولا فصل السلطات ولا 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 وأريد أن تأتوا معي لتحكيم الشريعة. فهذا حقيقة تشويه لمفهوم الشريعة لما تقدم للناس بهذه الصورة بغض النظر عن ما تقصده أنت. أنا أتحدث عن المستمع، شخص يستمع أمامك آلاف الأفهام ستفسر كلامك عشرات التفسيرات. فالمفترض الإنسان يقدم المفهوم بشكل صحيح ولا يكتفي يقول أنا قصدي صحيح، لا، يجب أن يكون الخطاب خطابا فعلا يوصل الحق بشكل صحيح. فيما يتعلق موضوع الردة يعني حقيقة هو في النهاية حكم فقهي، لكن ثمة عناية كبيرة من الفقهاء المعاصرين في التأكيد عليه بسبب نعم لأنه أصبح محل تشويه ورفض. نعم ستجد الكتابات المعاصرة أكثر بكثير في موضوع الردة عما كان موجود عند المتقدمين. لماذا؟ أول شيء وجود تشويه كبير، فطبيعي أن تواجه من يحرف ويشوه. الأمر الثاني أنه أصبح هذا الحد محل افتراق، يعني أصبح يعني من عنده تصورات وإشكالات سيتجاوز كثير من الأحكام الشرعية، تجاوزه لهذا الحد سيترتب عليه تجاوز غير مع التفريق بين أمرين. بعض المعاصرين لا ينفي حد الردة، إنما يقول هو تعذير، يعني أنه من جنس الجرائم لكن ليس لها حد قتل. وهذا بغض النظر عن مستوى يعني قبوله فقهيا هو أهون، ويعني أرى أنه ليس خارجا عن السياق الفقهي، ولو وإن كنت أرى أنه مخالف لرأي الفقهاء لكنه مقبول، لأنه يرى أن الردة مجرمة وعقوبتها ترجع إلى السلطة بحسب المصلحة. الإشكالية اللي يرى اللي ينفي حد الردة ثم ينفي بعدها ويقرر حرية الردة، يعني بمعنى الأول يقول الردة مجرمة لكن العقوبة تتفاوت، أما الثاني يقول الردة أساسا حرية، ما فيها أصلا جريمة أساسا حتى تقيم عليها. فثمة اختلاف كبير بين المدرستين، وإن كان طريقة استدلال المدرسة هذه التي تقول بالتعزير طريقة الاستدلال تؤدي بهم إلى المدرسة الثانية، لأنه إذا قال لا إكراه في الدين تلقائيا سينتقل من هذه المدرسة إلى المدرسة الثانية، لأن التعزير أيضا إكراه والمنع إكراه، الذي ليس إكراها هو الحرية المطلقة. فإذا البقاء هنا يكون بقاء مرتبك، فإما أن يتمسك بوضوح فيكون مع مسألة فقهية أو سيذهب فيما بعد إلى أكثر إشكالا.
فلا يكون هناك هجوم على علمائنا واتهامهم بمنع الحرية والتشدد ويستدلون ببعض فتاوى من العلماء، أما الموقف من ذلك؟
طبعا نستطيع نقول ان ثمه اتجاه ثمه يعني اتجاهين في هذا الموقف. ثمه فئه تستغل الحريات، الاخطاء، التجاوزات، اي شيء لتشويه اي خصومها، سواء كانوا علماء، دعاة، يعني اناس عاملين في اي مجال، يجب التمييز بين هؤلاء وبين فئه اخرى يعني ليست بالضرورة مشوهة، إنما عندها تصورات خاطئة عن بعض العلماء، عن بعض الناس. فيعني أعتقد ضرورة الحديث الهادئ والموضوع الموضوع، يعني بمعنى أي خطأ من أي أحد يناقش يبين بالدليل والبرهان، لا إشكال أنك ترد على أي عالم، على أي شخص بالدليل والبرهان والعدل الموضوعية، وتضع الخطأ في ميزانه الطبيعي. يعني شخص من العلماء أو من الدعاة أو من العاملين للإسلام قال أو فعل أو أفتى أو كذا فيما تراه مخالفا، لا إشكال يرد عليه ويقال هذا مخالف، لكن لا يكون هذا خطأ سببا لإسقاط تشويه ومبالغة أن هذا تشريع الطغيان والاستبدال إلى نحو هذه الألفاظ التي هي حقيقة ليست ألفاظ موضوعية بقدر ما هي ألفاظ نفسية، يعني ليست يعني شخص غاضب من الواقع. فأي شخص يخالف في اجتهاد ولو أخطأ أي شخص يخالف في الاجتهاد يجعل سبب الظلم والطغيان، وهذا شكله ظلم بغي وليس من عدل الموضوعية، إنما أي شخص يخطأ يوضع خطأ في ميزانه طبيعي، إذا زاد الخطأ أيضا يزاد النقد بحسب طبيعة الخطأ. فأنا أعتقد أن الإشكال ليس في النقد الموضوعي العادل، إنما هو في التشويه، وهو أصحاب التيار الذي عنده إشكال أساسا مع شيء أعظم، والحالة الشعورية الغاضبة المحتقنة التي لا تجعل الخطأ في مكانه الطبيعي.
هذا يسأل عن شيء أشرت له قبل قليل في سياق كلامك، يقول ما مدى استفادة التيار الليبرالي من الترويج لمفهوم الحرية من بعد اختلاف الإسلاميين لضابط الحرية داخل الإسلام؟
يعني لا شك ان وجود الاختلاف مفيد جدا لهم، فتجد الاستفاده من اقوال بعض المعاصرين وفتاواهم وارائهم ومواقفهم حاضره في المشهد الليبرالي في تحريف كل الاسلام. فهو لما يتكلم عن اي موضوع يعني ولو مخالف بشكل قطعي للاسلام فانه تلقائيا يستفيد من هذه المواقف، فهو يوظفها لا شك. لكن طبعا التأثير حقيقي أن عموم الناس لا يقرؤون عادة لأمثال هؤلاء، إنما يقرؤون للشخص الذي أقرب لفكرهم واتجاههم. فالشخص الذي يتأثر بالليبراليين ثم يؤثر على الناس هنا تحصل العملية، وليس أن يقرأ الليبراليين فيجد الليبراليين يستفيدون من الإسلاميين، لما في الحقيقة هؤلاء يعني تأثيرهم محدود، التأثير هو في الطبقة التي يعني تتأثر ببعض أفكاره، وإن كان قد يكون عندهم حق كبير جدا ونشاط واسع في خدمة الإسلام في الدفاع عن مفاهيم الشريعة، ويحمد لهم ويشكرون عليه ويشاد بهم، لكن أي خطأ لا يسكت عن أي خطأ أو يبرر بناء على أن صاحبه يعني له مواقف محمودة، ولا أن ينسف بالمرة لأنه أخطأ، إنما يقال الخطأ خطأ وبوضوح وبنقاش علمي واضح صريح، وفي نفس الوقت يحفظ كل إنسان ما هو عليه من خير وبر وعمل صالح، فلا يعني تهدم بناء على وجود هذه الأخطاء بحسب الميزان الشرعي في الموازنة بين الحسنات والسيئات كما لا يخفى.
ما كنت الكلام عليه هو التأكيد في مسألة ما ذكرت من بداية أن تعريف الحرية عند الغربيين وأثرها على مفهومها عندهم ومنعكس عند المسلمين وفي عصرنا. قضية أن الحرية يعني الاختيار في حدود القانون، وأن هذا القانون إنما يعني نبع من يعني خلفيات عندهم، يعني ولعل يعني أبو الشيخ يشير الشباب بعض الكتب تكلمت عن هذه القوانين وكيف أنها نشأت في الدول الغربية، يعني لما تكون القوانين من أكبر ما ترات عليه كما نعلم النظرة النقدية والنظرة الشهوانية هم السبب لوجود هذا القانون الذي يصدر من التشريع. فإذا إلى الغد وتوجد دول مثلا تقر بقانون الزواج المثليين في بعض الأماكن إلى آخره، فمثل هذا أثر على منبع أو معرفة أو معنى حرية فيطالبون يعني بحرية، أما نحن نطالب بالحرية في أمور يعني قد لا نفهم أو لا ندرك معنى الحرية فيها، أو أننا يعني نطالب بالحرية وهي موجودة عندنا كما نعلم أن الإسلام هو بالصحيح هو دين الحرية لا كما يزعمون. هذا ما
جميل. يعني جزاك الله خير، يعني كلام جميل وأتفق معك تماما، يعني لا شك أن القانون عندهم مبني على فلسفته لهذا القانون، يعني القانون هو صحيح هو مقيد الحرية لكن أيضا هو مقيد أيضا بالحرية، يعني هي عملية يعني مبادلة صحيح أنها تسبب إشكال معين في حدود معينة، لكن بشكل عام القانون يقيد الحرية، والقانون ليس مطلق الحرية إنما القانون مقيد بحسب مفهوم الحرية عندهم. فمثل ما ذكرت يعني هو لا يرى في الشهوة إشكال أساسا، يرى بحسب فلسفته أن حرية فعل الإنسان لشهواته وممارسته للزنا والفواحش ليس فيها أي إشكال إذا لم يعتدي على أحد، وبالتالي يجب على القانون أن يكفل له هذه الحرية لأن لا يرى في ذلك أي مانع. وحتى موضوع زواج مثلي مثلا صحيح أنه لا زالت الأنظمة الغربية كثير منها لا يعترف بهذا الزواج قانونيا، وإن كان يبيحها أو لا يمنعها قانونا لكن لا يبيح يعني لا يشرعها بمعنى يرتب عليها أحكام، لكنه في حقيقة أنه جزء من التناقض، يعني ما دام أن الشخص كفلت له حرية الفعل فما الذي يفرق عن شذوذ جنسي عن فعل الزنا إلا مفهوم ديني. فلما تقول لما تبيح الشخص أن يفعل مثلا يتزوج كما يشاء ويمارس الفاحشة كما يشاء أيضا من حقه أن يمارس اللواط ويمارس الزواج المثلي كما يشاء، لأن هو بابها باب واحد، إنما التحفظ منها قد يكون اعتبار أحيانا اجتماعية متأثرة بأسباب منها الدين، فلا زال الدين وإن كان يعني الدين لا زال مؤثرا في عموم أو كثير من الناس ولو كان في الظاهر يعني متبني العلمانية والليبرالية، لكن لا زال هناك تأثير عميق للدين في المجتمعات الغربية.
هذا يقول هل ترى هناك حاجة لوثيقة توضح حقوق الإنسان المسلم في ظل انتهاكات حقوق الإنسان؟
والله يعني كحديث تجريدي نظري أنا أشعر أن كتب فيها كثير، فليس هناك حاجة بمعنى هناك دراسات كثيرة ومواثيق كثيرة كلها خرجت وفصلت، إنما قد تكون هناك حاجة في مجتمع معين أو ظرف معين أو يعني سبب معين أن تكتب بطريقة مناسبة جديدة، لا إشكال أنها يعاد إنتاجها وكتابتها بطريقة تراعي الخطاب السياسي وتراعي مصالح الناس، لكن ك يعني معلومات تجريدية أظن أنها يعني كتب فيها كثيرة وتحدث عنها كثيرة.
طيب أنا مضطر لأختم اللقاء.
الشيخ صالح عندما
هنا مداخلة أخيرة الشيخ صالح وأعتذر للإخوة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وذهبه. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، وخصوصا أيها الأحبة المنهج العلمي الذي حرص الشيخ على إبرازه ومناقشة مثل هذه القضايا والأفكار الواحدة. الشيخ ركز على المنهجية أكثر من الموضوع ذاته والتفاصيل الواسعة. المنهجية هي التي ينبغي أن نحرص عليها ممتاز الشيخ من المتخصصين فتح الله عليه. موضوع الحرية موضوع كبير، لكن من المنهجيات التي أرى أنه لا ينبغي الغفلة عنها أننا إذا أردنا أن نفهم مصطلحات وتيارات واحدة لابد أن نفهمها في سياقها. ليس من الصحيح أن نأتي بها إلى حضارتنا وثقافتنا ثم نحاول فهمها من منظورنا نحن ثم ننزل عليها الأحكام والقبول والرفض. ينبغي أولا أن نتصورها في سياقها من حيث خرجت مدلولاتها أسبابها مبرراتها حتى يمكن أن نتقبلها أصلا في سياقها. ممكن نقصها، هم لهم حق أن يطالبوا بمثل هذه الحريات لأن هذه مرجعيتهم، لأن هذه سياق تاريخي، هذه الأحداث، هذه الطبيعة التي تعامل بها الناس معهم في الإقطاع أو في غيرها. فمن المهم بعد أن نفهم وتشرر الفكرة بوضوح في سياقها نأتي لنحكم عليها. هل هذه الفكرة يمكن نملها، يمكن أسلمتها، يمكن قبولها، يمكن قبول شيء منها أو رفضها؟ هذا يعني من هي لابد من الانتباه لها. الأمر الثاني، هناك نوع من الذكاء في فرض بعض المصطلحات والأفكار وتضخيمها بحيث تبقى يعني كمرجعية. يصبح الناس يهابون الحديث حولها ويتخيلون يعني معارضتها، وهذا أسلوب قديم يعني مارسه كثير من دعاة الباطل يعني في أوقات مختلفة وفي يعني أبواب مختلفة. يعني فيما سبق مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتحدث عن تعظيم المخالفين لأهل السنة لألفاظ مثل الترسيم مثلا، ويجرمون مثبت الصفات بهذا الأمر، هذا في تجسيم أو لا مجسمة والمجسمة والتجسيم. فيصبح الناس يهابون مثل هذا الأمر حتى يهربون من إثبات الحق الذي معهم ويفزعون أو يستحون من التحذير عنه أو يحاولون مجاملة هذه الألفاظ لتصبح حقائق. طبعا هذا يعني يتحمل أهل الحق عبء التقصير في نشر المصطلحات الشرعية مثل العدالة والرحمة في مقابل أن نحن نستسلم لضغط مثل هذه المصطلحات الواردة ونسلم لها أو نصبح نتعامل معها بحذر زائد لو طلبت في بعض الأحيان لتقديم التنازلات والإشارة إليها فضيلة. الأمر أيضا من المنهجية المهمة وهي ترجع من الأمر الأول ذكرناه، وهي مناقشة المصطلح في تطبيقاته الواقعية عندما أتى به. يعني أحيانا لست مضطرا لأن تطلب هذه الفكرة من خلال موروثك أنت أو من خلال موقفك الديني أو من خلال التزامك بشريعتك، لا، أنت قد تأتي بنقل فكرة داخل سياقها وتقول أصلا الموضوع الحرية أصلا داخل السياق ليس حقيقيا، فضلا عن أن أحتاج أن أتبنى هذا المصطلح أو أدافع عن بعضه أو أسلم أو أبحث له عن واجهة خيرة. لا، أصلا هذا المصطلح داخل سياقه داخل المجتمع هذا هو زعم أكثر منه واقع وحقيقة. وأيضا من المغالطات التي يستخدمها البعض تستخدمها المصطلح المقارنات المتفاوتة تاريخيا. يعني مثلا يتكلم عن الدولة الإسلامية المستبدة، حتى بعض الإسلاميين للأسف يعبر عن بعض فترات الخلافة حتى الخلافة الراشدة يعبر عنها بأنها العادل المستبد، يسمي الخلفاء الراشدين أو بعض الخلفاء البنيومية وغيرهم يسميها فترة
العادل المستبد، صح انها عادل لكن مستبد، ونقارنها بالدوله الحديثه المعاصره وانها دوله اوسع في الحريات. وهذه ايضا من المغالطات العجيبه في المقارنه بين امرين مختلفين. يعني اجي انا اقول التمر عند الاولين مقار وسط والتمر عندنا نظيف، بس لا فرق مختلف. يعني الان في مبررات انه يكون بهالنظافه، وفي مبرره ما كانت خطا انه كان بذلك الوضع. فعندنا غفران بين حالتين مختلفتين تماما من هذه المغالطات ومن الخداع اللي يمارسه بعض الناس في طرحهم، وهو ايضا منقوط في ذلك. لو تكلمنا مثلا عن المثال ونريد نقطه ثلاثه، نتكلم عن دوله سابقه لا تتدخل في تفاصيل حياه افرادها وشعوبها ابدا، يعني بالكاد ان تكون الانتماء لهذه الدوله او الالتزام ببعض الضرائب وبعض الاشياء الخاصه بها. لما نتكلم عن دوله نزعم انها دوله حديثه، دولة تتيح حريات، وهي تعد على الناس أنفاسهم، تتحكم حتى في أسمائهم في ممتلكاتهم، وكل هذا تحت اسم النظام. كل هذا تحت اسم النظام، حتى لو تسمي اسم ذلك لا ممنوع النظام، لو تبيع أو تشتري بالنكاح بالنظام، لو تبيع تعقد نكاح بالنظام، لو تسافر أمتار محدودة لا النظام يمنع هذا ويفتح هذا. هذه الدولة الحديثة التي يذكرون لها الحرية دولة قيود للإنسان قبل ولادته وإلى ما بعد موته. يعني كان في منظمة ممكن أن يدفن في أي مكان، الآن ممنوع الدفن هنا، مسموح الدفن هنا. تتكلم يعني هذا مثال على أن الحرية المدعاة أصلا غير صحيحة. ويمكن لي لست مضطرا أني أدافع عن فكرة الحرية مثلا في سياقي أنا، بينما هي في وضع هي مجرد دعوة، هي مجرد دعوة السياسة. يعني نقطة أخيرة من الأسف الشديد، يعني أن دعاة الحرية الغلاة في الحرية في كثير من الأحيان، تكلم عن الوجوديين، تكلم عن سارتر، تكلم عن هيربرت وغيره من يعني أساطير الحرية والليبرالية، أكثر اعتدالا في طرحهم لحرياتهم للأسف الشديد عن كثير من الليبراليين الذين ينتسبون للإسلام. أولئك في بعض الأحيان يتكلمون عن حرية مسؤولة، يتكلمون الحرية هي بيئة الإبداع، يتكلمون عن حرية ضد الظلم والطغيان، يتكلمون عن حريات في بعض الأحيان في سياقها كما قلت يمكن تفهمها وتبريرها أو قبولها، بينما تجد للأسف الشديد بعض من يدعي يعني فهم لتلك الحرارة أو محارب محاكاتها أو تشكو بها لا يملك حتى هذا القدر من الجانب الايجابي في تلك الافكار الموجوده لدى اولئك الاشخاص. هذه بعض الاضافات حول الموضوع، الموضوع كما ذكر الشيخ كبير ويحتاج الى وقت اوسع من هذا. شكرا لكم وحسنا على
الاذن. جزاك الله خير. طبعا كلمة الشيخ جزاه الله خير كلمة ضافية وثرية ومفيدة حقيقة، ف يعني هي ناطقة بنفسها، جزاها الله خير وشكر الله لها.
ولو نعتذر حقيقة وان قال اغلق لك حقيقة في نفس الشيء حقيقة من المبين كما يقول حقيقة يا اخوان، ان احيانا الشريعة احيانا يثني عليها ابناء ما في مخالفة للتيارات الاخرى سواء الفرعالية او غيرها، لكن يعني انظر مثلا تجد ان بعض ليسوا ابناء بل من الدعاء بل من طلاب العلم، تجد احيانا حينما يقال هؤلاء او يناقضهم تجد ان ياخذ الضفه الاخرى بحيث ان ما نقبل اي شيء تاتون به ولا يمكن ان نتحاور معكم فيه، انما هو ما ورد نقف عليه. ولذلك الشافعيه لما ذكروا انه لا شريعه الا ما وافق النص، قال ابو الفاتح العقيل يقول اذا كانوا يريدون، قال كانوا يريدون انه لا يمكن ان يعمل بشيء يسمى شريعه الا ما ورد به نص باطل، وإن كانوا يقصدون أنه في حدود الشريعة ولم يخالفوا حق، وهذا هو الحقيقة يا أخي. فلا تجد مثلا يعني حديث أنس بن مالك في الصحيحين يقول لما نزق الله عز وجل يسألونك عن المحيض، يقول هو ألم تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان ذكر أنس قال كان اليهود إذا حارت المرأة يعتزلونها يعتزلوها ولا يجمعون حتى في البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا نكاح، اصنعوا كل شيء الا نكاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عباد بن بشير وسيد بن حضير رضي الله عنهما قال يا رسول الله فلا نجاب عنه نكاية في مخالف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليه فخرج لما شوف الموقف أصبح متكسر وأصبح الوضع أنه كذا خرج حتى لا يقيم هذا المكان الذي قد يضطر النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي في شأنه فخالفهما لبن للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرفا أن وجد عليهما الشاهد أن بعض الناس مثلا تجد لا يقبل هذه كلها الأمور ولا يمكن أن يجاريه يقولون أبشر أو يب هذه محقة غير صحيح يعني هناك الشواهد فعلا ابن قيم ذكر في كتاب إعلام الموقعين وكذا ذكر من هناك أحكام تغير الزمان وهناك ثوابت لا يمكن أن تنازع عنه كالأمور العقائدية وغير ذلك الأحكام اللي صارت النص أشياء ممكن تتغير فتجد بعض الناس لا يقبل نهائيا هذا الكلام والحقيقة هذا يولد ردة فعل أخرى عن الخيارات الأخرى إنما نحاورهم ونناقشهم ونقبل ما كان فيه حق ما لم يكن فيه نص يخالف شيئا ولذلك الحقيقة وجهة نظر مصائبة تكون خاطئة مسألة القيود حقيقة أن لو تجاوزنا هذه كلمة الحدود لكانت أحلى وأحسن القيد لما يكون بالأقدار الإسلام لا يقيد الناس إنما يضع حد سياسة طويل عين تصل وتكون كما شئت لكن انتبه هناك حدود أخرى للآخرة أما القيد فإنه لا يجعل يحد الحرية في النهاية الإسلام ليس يحد الحرية بل له حدود حين لا تتجاوزها وفلان له حدود والآخرون لهم حدود لكن كلها في حدود الإسلام فأنا أقول يعني لو استخدمنا كلمة القيود بالحدود قد تكون هي أقرب قد أيضا يعني تجعل الخصم الآخر يعطي ويقبل منك هذا ما أردت عذرا على الأخير
سيك أخي جميل تسمح لي بالتعليق أشكر الأخ على مداخلته الضافية فيما يتعلق بالحدود والقيود أنا أتفق معه فعلا كخطاب يعني هذا خلينا نقول نموذج تطبيقي لما تحدثت عنه سابقا وهي أهمية يعني تقديم خطاب أكثر يعني تأثير وقبول فلا إشكال أن كلمة حدود قد تكون أجمل من قيود فلو سلكها الإنسان كان أفضل لكن لو قال قيود أيضا ليست خطأ إنما إذا كانت ستنفر الناس أو تسبب لبس أو يعني لا تقبل فلا شك أن يعني تركها أفضل إنما المعنى لا يتغير يعني المعنى هو واحد لكن يعني مراعاة جيد لقبول الناس أشار أخونا الكريم جزاه الله خير إلى موضوع نقد الأفاضل الإسلاميين الدعاة في موقفهم وأنه قد يكون سبب لأخطاء معينة وهذا الطريقة وهذا الاتجاه أنا أرى أنه مهم وضروري ويجب أن تتسع صدورنا له أنه أننا نمارس نقد أنفسنا وإظهار الإشكالات التي عندنا في هذا المفهوم وأن يكون في نفس الوقت الذي نظهر انحرافات الآخرين في مفهوم الحرية يجب أن نظهر أخطاءنا نحن في هذا المفهوم ويجب أن تكون هذا يكون اتجاهين يعني غير متعارضين يعني في نفس الوقت الذي أظهر المفهوم الشرعي يأتي من ينتقد تصوراتنا عن المفهوم الشرعي لا يجب لا تتعارضا يعني هي طريقان كلاهما طريق صحيح وهذا من حدود الشريعة أنني كما أحاسب الآخرين يجب أن أكون أنا أشد محاسبة لنفسي يعني لما أقول المنهج الإسلامي ليس تزكية لي أني يعني أفعل ما أشاء وأنا يعني ممثل للشريعة أو أنا قولي لم يخالف الشريعة بل كما أنني حاسبت الناس فيجب أن أكون محاسبا لنفسي وأنا أتقبل من الناس ما هو أشد يعني إذا أنا دققت في عبارات معينة للآخرين فيجب أن أتحمل ما يتدقق في حروف معي وإلا فالحقيقة أن هذا قسمة نظيزة أنني أحاسب الناس وأنقب عليهم لكن لا أرضى يعني نقدي أو تجاوزي سواء كنت شخصا أو مؤلفا أو عالما أو جماعة أو أي ما كان طيب هذا يعني وجزاك الله خير على يعني ملاحظتك الجيدة
شكرا فضيلة الشيخ أحسن إليكم ما كان ودنا أن نوقف حديث الشيء وأيضا أعتقد مرة أخرى لمن لم أقرأ أسئلتهم لكن يعني الحرية في مثل هذا الموضوع مقيدة بضوابط لعل يعني من أعذرها القلب من العشاء قد وصل